علمي وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة التي نتذاكر فيها معا شيئا من العلم الذي ينفعنا في هذه الحياة الدنيا حتى نكون على بصيرة من أمور ديننا. وهذا أمر يجب على المكلف أن يحصله، فالمكلف المأمور الذي يقوم بعبادة الله تبارك وتعالى ومولاه، هذه العبادات لها توصيفها الصحيح الذي علمنا إياها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى العبد أن يتأسى به في كل أفعاله، فلا يجوز الاختراع أو الإحداث أو الإتيان بشيء ليس عليه برهان وسلطان، أعني الدليل. وحجتنا وقائدنا في ذلك وأمامنا كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا أمة الله. تفضلي.
ايوه يا شيخ، لو سمحت بسال. واحده خدت مني ذهب قديم سلف، لما تيجي ترجعه ذهب قديم ولا ترجعه جديد ولا اقيم المبلغ؟
انتوا اتفقتوا على ايه؟
على ان هي تجيبه لي جديد وبالمصنعيه.
وانت مديها لها قديم؟
ايوه، يعني هي كانت محتاجاه ضروري وانا بعته لها اصلا.
واخذت المال؟
هي اللي اخذت مش انا. لا انا لسه ما اخدتش، فانا بسال قبل ما اخد يعني.
لا، اديت معامله خاطئه الله يكرمك.
نعم.
لان الذهب يشترط فيه التقابض في المجلس مباشره. طب دي من الاصناف الربويه التي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يدا بيد ومثلا بمثل.
طب يعني اخد ايه، ذهب مثلا؟
يعني
اخد ايه؟ طيب
لا، هو يعطيها مالا اذا حبيت يبيع الذهب، واعطيها مالا وترد اليك مالا.
ما هو حصل كده فعلا، يعني هو انا بعت لها الذهب وخدت فلوس، وهي بقى ترجع لي. المفروض لما تيجي ترجع لي اخد الفلوس اللي انا دفعتها بالظبط ولا اخد الجديد؟
تاخد الفلوس طالما تم البيع، تاخد الفلوس.
يعني بنفس السعر الذهب ما هو غلي او نزل كده يعني؟
والله ما هو اتباع، مش هي باعته الله يكرمك.
انا اللي بعته.
طب بعته بسعر يومي خلاص.
يعني لما اجي اخد
اعطيتها فلوس.
ايوه اعطيتها فلوس.
خد الفلوس التي اعطيتيها اياه فقط.
هي كانها فلوس سلف، ما خدش.
نعم
جديد.
نعم نعم.
طيب ماشي، سؤال تاني حضرتك.
اتفضلي.
بدايه الدوره مثلا بتكون مثلا يعني النهارده مثلا الدوره جت، نعم. قبلها بيوم بيبقى فيه افرازات بتبقى جوه الرحم، اليوم ده حكمه ايه؟ بس هي بتبقى بدايه الدوره، اصلي ولا ايه؟
طيب حاضر، تابع معي وساجيبك عليها ان شاء الله. أخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرك الله فيك.
يا أهلا وسهلا، مرحبا.
ما سؤال، أنت جزاك الله خير. السؤال الأول في تشييع الجنازة، السنة الإنسان يعني يمشي قدام النعش اللي عليه الميت ولا يمشي خلفه ولا يعني
طيب
يمشي
أمامه؟
طب السؤال الثاني، جزاك الله خيرا، هل يجوز الكلام في أثناء تشييع الجنازة يعني بكلام الدنيا؟ يعني أتكلم في تشييع الجنازة في كلام الدنيا، هل يجوز ذلك؟
طيب حاضر، تفضل. طيب ماشي. على كل حال، يعني ما كنت أقوله أو السياق الذي كنت أتحدث عنه أرى بأنه من الأهميات بمكان، وعلى عموم المسلمين أن يعتنوا به وأن يلتزموا بالنصوص الواردة إلينا في كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا اختلف الناس في أمر رجعوا إليهما. طيب ما استطاعوا أن يتبينوا ظواهر النصوص يرجعون إلى أهل العلم الربانيين الذين يفقهون حكم الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مسألة تحتاج فطنة من الإنسان، وأن يكون حريصا غاية الحرص على أن يتلقى الدين من نبعيه الصافيين، من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي قبل يوم الحد، قبل يوم الحد بيوم بلاقي دفعة مية حمراء، ويتوقف بقى بعد كده عرق تاني يوم على طول اللي هو الدم بقى، فمش عارفة اليوم ده بصلي فيه ولا لا.
طيب يعني في دم بينزل ولا مفيش؟
هي زي ما يكون مية حمراء كده، وبعدين تاني يوم، تاني يوم في الميعاد الاقي الدم نزل بقى.
يعني المية الحمراء دي مختلطة بدم ولا؟
بس بيقف بقى بعدها لحد تاني يوم لما الاقي الكتير بقى.
هي دي بداية الدورة اذا، يعني اعتقد طالما ان فيه
دي علامة كده انها هتيجي، بس مش عارفة اصلي بقى في الوقت ده ولا لا.
لا، اذا كان، اذا شوفي يا اختي، الحمد لله هذه المسائل الشرعية الشرع الحكيم ربطها بعلامات ظاهرة ومعروفة في نفس الوقت. اذا وجد الدم توقفت المرأة عن الصلاة والصيام، والمرأة أدرى بذلك من غيرها، فطالما ان في شيء احمر يبقى لا شك ان ده يعني مش مجرد صفرة او كدرة، لا ده بتقولي انت الان ماء احمر اذا مختلط بدم، فارى والله اعلم ان دي تكون هي الايه، هي الدورة.
طب لو سمحت عايز رقمك عشان في يعني موضوع عايز اقوله بس ما ينفعش على الهواء.
طيب انت سيبي رقمك في الكنترول وان شاء الله نتصل عليك بعد الحلقة باذن الله. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا شيخنا.
تفضل.
حضرتك، أنا بصلح إلكترونيات تلفزيونات.
بتعمل إيه؟
بصلح تلفزيونات.
بصلح تلفزيونات، نعم.
هل فيها شبهة المال اللي أنا بكتسبه من الصنعة دي؟
طيب حاضر.
ماشي.
تابع معي سأجيبك. حاضر. طيب إذن يا إخواني جزاكم الله تعالى خيرا، أرجو الانتباه لما ذكرت والاهتمام غاية الأهمية بتلقي العلوم الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن يقوم العبد بعبادة ربه على بصيرة من أمر دينه. والحقيقة هذه البرامج التي تقدم هي في هذا الطريق أو في هذا الإطار، يعني لكي يصحح الإنسان مسيره أو وهو سائر في طريقه إلى الله عز وجل يكون سيرا سليما وفق الهدي النبوي الذي أتانا به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت عايز أسألك بس سؤال معلش.
اتفضل.
أنا عندي فيروس بي.
عندك إيه؟
عندي فيروس بي.
اتفضل.
وكان الدكاتره يعني كنت متجوز يعني، والدكاتره قالوا لي ان لازم الزوجه تاخد تاخد المصل بتاع الفيروس علشان ما يتنقلش ليها وما يتنقلش كمان للاولاد يعني.
نعم.
فبعد كده الدكتوره اللي هي متابعه معها الزوجه قالت صعب يعني، صعب دلوقتي لان الزوجه حامل، وقالت لي ما ينفعش دلوقتي خالص يعني.
طيب.
فانا دلوقتي مش عارف يعني، هو من ناحيه الفيروس هي لازم تاخد المصل، ومن ناحيه الحمل هي ما ينفعش تاخد المصل دلوقتي.
نعم.
فانا يا ترى مثلا اديها المصل والجنين لو اتضر لان في الاخر لو ما خدتش المصل الجنين هيتضر والام هتتضر والاجنه اللي بعد كده يعني، لان خلاص
طيب
هيبقى
يعني لو بقيتم على الآن على عدم أخذ المصل، هل ستتأثر الزوجة؟ يعني
هتتأثر
الأطباء يحكمون بذلك.
هي هتتأثر من ناحية التواصل يعني حضرتك، يعني فاهمني؟
فاهم فاهم نعم، ولكن دي ممكن الأشياء دي يعني لو الإنسان يعني يصبر عليها شيئا ما حتى يعني لا يضر بالحمل وبالأم وشيء من هذا القبيل، يعني يكون أولى والله أعلم.
هي بس المشكلة، معلش يا شيخ، هي المشكلة بس مش كتواصل برضو مباشر يعني، هو الفيروس بيتنقل بحاجات تانية يعني، السوائل عموما بتاعة الجسم يعني، الدموع من ناحية التقبيل مثلا، من
يعني
ناحية كده
الحذر
يعني.
الحذر الحذر وأخذ الحيطة في مثل هذا لازم، وربما يعني يكون يعني خذوا رأي الأطباء، الله يبارك فيك، يعني
تمام
خذوا
تمام
رأي الأطباء إن كان أخذ المصل الآن فيه خطورة على الجنين وعلى الأم، وعدم أخذه يكون أخف ضررا، فلنرتكب أخف الضررين. ديت يعني من الإيه الأمور التي تنظر إليها الشريعة، وهي من القواعد المقررة في الفقه، ارتكاب أخف الضررين. فيا ليت يعني تشوف طبيب أو طبيبة أو أكثر من طبيب، وما ينصحونك به ويكون هو أخف الضررين فافعله، بارك الله فيك،
تمام
ولا شيء عليك
تمام
إن فعلت، الله يكرمك. أخ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يكرمك يا شيخ.
تفضل.
معلش أستأذن حضرتك في سؤال كده.
تفضل.
يزيد فضلك يا رب. دلوقتي أنا بالنسبة لي أنا عمري 66 سنة.
نعم.
عندي أربع بنات يعني، ما عندي صبيان، الحمد لله علمتهم علم عالي وجوزتهم وقاعد أنا والحاجة يعني معلش.
نعم.
من فترة بسيطة كده رحت لإخواتي، أنا لي إخواتي يعني وكده، طبعا عندي بيت قاعد فيه.
نعم.
في البيت ده طبعا هم يجوز لهم الحق في إنهم يعني يكون لهم نصيب من الرأس في إخواتي.
نعم.
فاستأذنتهم وقلت لهم يا جماعة اللي له رغبة في إنه ياخد نصيبه عادي ما فيهاش اي حاجه، ده نصيبه وحقه، اللي ملوش رغبه يقول لي اذا كان كده مع الدنيا ضامن الله، الواحد مش ضامن حياته. تمدولي يعني على ان يعني ما يبقى انت مالكش حاجه يعني عندي في البيت، فانا الحاجه دي برغبتك، عايزها مش عايزها عادي يبقى ليك نصيب عندي في البيت. فعشان اموت وانا مستني اي حاجه معه وكده، ربنا يكرمكم يعني. فطبعا كلهم بكوا كده وقالوا لي يا اخويا لا ازاي، انت اخونا الصغير، انا اصغر واحد فيهم.
نعم.
فمضوا لي كلهم على ورقه كده، وكل واحد ورقه مضوا لي عليه بانهم يعني ايه ما لهمش في البيت عندي وكده. فهل ده يجوز ولا مش يجوز يا شيخ؟
ربنا يبارك فيك يا حاج علي ويطيل عمرك على طاعه الله تبارك وتعالى.
ربنا يسترك يا شيخ في الدنيا والاخره.
هذا الفعل الذي فعلته انت خطأ وفيه إحراج لإخوانك، رب العباد سبحانه وتعالى قسم المواريث وأعطى لكل ذي حق حقه، وأنت استعجلت في هذا الأمر. أنت بناتك
أنا ما أكبرتهمش يا شيخ.
نعم.
أنا ما أكبرتهمش.
أنت لم تجبرهم، ولكن الموقف، اسمح لي الله يبارك فيك ما أنا أتكلم معك، الموقف وذهابك إليهم لتطلب ما يخالف الشرع هذا خطأ، لأن الأخ يعني خاصة لما تكون أنت يعني عندك أمراض وأنت أصغرهم وتذهب إليهم وتقول والله اللي يريد حقه أنا أعطيه واللي ما يريدش يتنازل الآن وتنازلوا لك، هذا لا شك يكون الواحد يستحي حتى لو أراد أن يتكلم، ولو فعل واحد منهم ولم يرد الثاني يخشى أن يتكلم حياء، فأنت الآن تكون أخذت حقهم بسيف الحياء كما يقال. ولماذا لا تترك؟ لماذا لا تترك؟ نعم
كله برغبتهم والله، برغبتهم.
لا اترك المساله الله يبارك، ان كانت برغبتهم فاذا
قدر. انا ما اكبرتهمش يا شيخ، حضرتك دلوقتي فاكر ان انا اكبرتهم.
لا انا لا لا
كلهم حضروني وبسوني وقالوا لي
يا حاج علي الله يكرمك، انا فاهم ان انت كما ذكرت، انت كررت الكلمه دي انك ما اجبرتهم، ولكن ان كنت لم تجبرهم وهم وافقوا لك فاترك الامر على ما هو عليه، وعند تقسيم التركه من يريد أن يترك ماله فليترك، ومن أراد أن يأخذ فليأخذ، هذا وقته ووقته. ووعده الله يبارك فيه
صح.
موعده
الله
بس يفرق. لا تفعل أكثر من ذلك. لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به الله يكرمك.
لا لا والله أبدا نعم. أنا قلت بس أستشير حضرتك.
لا 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 وأولادك أو بناتك إن شاء الله تعالى ربنا بيرضيهم ويبارك لهم فيما تتركه لهم وبيأخذوا هم ثلثي التركة.
هم في حماية الله سبحانه وتعالى.
وبيأخذ الله يبارك فيك. وبعدين إخوانك يبارك. إخوانك إن أرادوا بعد عند تقسيم التركة ألا يأخذوا فهذا حقهم تنازلوا عنه جزاهم الله خيرا ومن الله أراد فليتفضل الله يكرمك.
الله يكرمك وأنا برضو بكرر حضرتك بأن أنا والله ما أكبرت
جزاك الله خير ولكن يا أخي ألا ترى معي أنهم يعني قد وقعوا في إحراج معك في ذلك؟
لا والله لا والله لا. أقسم بالله ما وقعوا في إحراج أبدا.
لا لا أنت لا تدري ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك شكرا.
العفو الله يكرمك. أم علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
عندي سؤالين معلش.
تفضلي.
أول سؤال أنا جوزي سواق.
زوجك سواق؟
فدايما بيعدي على الدائري بيلقى العربيات الملاك الواقفة دي فينزل يحاول يعني بيقول أنا بحوش الفحشاء والمنكر وما إلى ذلك. أنا صراحة كذا مرة أقول له لا يعني عشان خطر ما تتضرش أو قل يعني عشان اللهم صل على النبي عشان نبتعد عن الزنا يعني وما إلى ذلك. فانا معلش يا شيخ عايزك توجه له كلمه او نصيحه او هو يعمل ايه في الوقت ده يعني
هو موجود الان. طيب حاضر. اخ اشرف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله شيخنا الحبيب.
اهلا وسهلا يا مرحبا
بارك الله فيك اهلك وعمرك جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
والله فضيلتك يعني قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر.
نعم.
السؤال عايزين نوضح لغير المسلمين في العالم كله أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط وأنهم يتعلموا أخلاقه ويدرسوا يعني سلوكه صلى الله عليه وسلم إن كثير من غير المسلمين يعني لا يعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدرس أخلاقه ولا يعرف ذلك. نريد التوضيح وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. شكر الله لك. الله يبارك فيك. هنا احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا دكتور. بارك الله فيك يا دكتور.
وفيكم.
كان عندي سؤال يا دكتور. انا امبارح اتصلت على الشيخ بس ما فهمنيش كويس. انا قلت ان عندنا هنا مسجد ديت دورين يعني هو الدور الاول ديت ميضه وحته مصليه كده. وفوق اللي فوق الامام طبعا بيصلي فوق. طبعا في الامام بيبقى بيصلي فوق في اي وقت وفي جماعه احنا بس بنصلي تحت. جنب الميضة.
نعم.
والإمام بيصلي فوق مع إن برضه في مكان. هل تجوز الصلاة ولا ما تجوز؟
لا إذا كان في الدور الثاني والإمام هناك فوق فيه مكان يبقى يلزم جميع المصلين أن يصلوا خلفه. في الدور الثاني.
طب ما في حاجة دلوقتي أنا دلوقتي مثلا أنا أخرت مثلا العشاء أو المغرب وجيت دخلت مثلا المسجد ولا حاجة فهو في آخر ركعة إن أنا عقبال ما أطلع فوق يبقى هو يسلم.
لو سمحت
احتال حد اجا
لا لا حرج في ذلك. الله يبارك فيك.
يعني اطلع فوق بره.
نعم ابذل جهدك وطاقتك في انك تذهب لتكون مع المصلين وانت لا تدري هل سيخرج من الصلاه او لا يخرج. انت بتحكم بالظن تبعي ولا لا فانت تطلع.
يعني واحنا تحت ما بنصليش الواحد يبقى معانا جماعه كده وبتاع بيصلوا مثلا تحت يعني في جماعه بتصلي فوق بس هو الامام واحد في ميكروفون شغال
إذا أقيمت الصلاة وكان الإمام فوق وفي أماكن فليصلوا جميعا خلف الإمام في الدور في الطابق الأول أو الثاني. أما إذا ذهبتم أنتم أفرادا وقد انتهت الصلاة وأردت أن تصلي صلي في أي مكان لا مشكلة. إنما خلف الإمام يجب أن ترص الصفوف وراء الإمام.
أيوة. في سؤال تاني بعد حضرتك معلش يعني برضه انا سالته انا دلوقتي انا عارف ان انا راح اشتغل عند واحد مثلا انا مثلا صنايعي انا عارف الراجل ديت مثلا بيبيع خمره او شغال في السجاير او مصدره حرام انا عارف متاكد ان هو مصدره حرام.
نعم.
يعني رزقه حرام فأنا دلوقتي لو رحت اشتغلت عنده، هل الأجرة بتاعتي حرام ولا حلال؟
لا، أجرتك حلال، أنت بتاخذ الأجرة مقابل عمل صحيح قمت به.
يعني مع إني عارف إن هو رزق
حتى
حرام.
لو كان، ما الإنسان لو عمل عند غير المسلم وهو يأكل الربا أو يشرب الخمر أو يتاجر في الحرام وغير ذلك، ماله خبيث، ولكن أنت مالك حلال الذي تأخذه منه لأنك تأخذه مقابل خدمة أو عمل قدمته بحق لا شيء عليك.
طب بالنسبة للكنائس عند المسار، هل يجوز المسلم كان راجل بنا ينفع، يجوز إن أنا أبني في الكنيسة أو
تورع الله يبارك فيك عنها، اتركها أنت، دعها لغيرك. أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا زوجي متوفي يا شيخ.
نعم.
بقاله 3 شهور. وعايزة، وأنا الحمد لله يعني بصلي وبقرأ قرآن وبصلي قيام الليل، بس حاسة إن أنا ما عنديش صبر قوي، وعاوزة حد بس يقول لي هو حاجة، يعني تقول لحضرتك حاجة تصبرني أو أعملها يعني.
نعم. اللي أنت حاسة شعور إيه؟
انا بضيق على طول ومحروقه على طول
وتعبانه. طيب تابع معي ان شاء الله، انا انصحك ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك، ربنا يفك عنك. شكرا. حاضر. اخ كمال، السلام عليكم.
قولاش كده يعني تردوا علينا كده الواحد.
طيب اختنا أمة الله بتسأل عن، بعد ما اتكلمت انا معاها عن الذهب، يا اخواني في 6 امور النبي عليه الصلاة والسلام، منها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الاشياء اذا تبايعتم فيها يجب يشترط فيها شرطين، لما قال يدا بيد ومثلا بمثل. عبر الفقهاء قالوا يشترط فيها التقابض في المجلس والمثلية والمثلية. وأما إذا اختلفت التجارة بعيدا عن هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. سؤالها الثاني تقول يعني قبل الدورة بيوم أجد إفرازات فيها دم، وده في سؤال برضو جاءني من بعض الأخوات الآن حول هذا الموضوع. فإن كان كذلك، المرأة هي التي تستطيع أن تقدر ذلك، وأنا قلت بأن الشرع الحكيم ربط ما يحتاج الناس إليه، ما يحتاج الناس إليه بعلامات واضحة، مثل الصلاة، نصلي الفجر إذا مثلا بدا لنا الفجر الصادق، الظهر إذا استوت الشمس في كبد السماء، هذه علامات ظاهرة وواضحة. كذلك الدورة، الأمر يرتبط بالدم، فإذا رأت المرأة دم الحيض، طبعا ممكن أن يختلط بلون من الماء، ولكن إذا وجدت الماء أحمر هذا دليل بأن في دم ينزل، وطالما أنه في موعد الدورة فيكون هذا دورة، لأن طبعا قبلها بساعات أو بجزء من اليوم هذا يسير جدا يعني، والله أعلم. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ.
تفضلي.
لو سمحت شيخ، أنا استلفت من حد يعني جرامات ذهب.
بإيه؟
تمام؟ أنا اللي خدتها منه، خدت الذهب وأنا رحت بعته وقلت له إن هي كام جرام مثلا. فانا لما اجي اسد هسدها ان هي الجرامات اللي انا اخدتها، ماليش اي علاقه بالفلوس.
نعم.
تمام كده.
ايوه.
شكرا. شكرا لحضرتك.
العفو. الله يرحمك. الاخت هناء، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الحقيقه يعني يا اخواني، الجنازات النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وعلمنا بأن الصمت عند الجنازة، يعني الإنسان يكون مشغولا بالفكر وبالموقف الذي هو فيه، يعني يتفكر في حال هذه الدنيا. الجنازة محمولة بين يدي الناس والمشين أمامها أو الراكبين وراءها، هذه الجنازة. الأخ مالك، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضلي.
يا
شيخ رمضان صلى الله عليه وسلم. بنت بتصلي بها إمام، هي عندها 9 سنوات. المفروض أنا أقف على يمينها ولا شمالها؟
وهي تقرأ القرآن جيد أولا؟
هي في الأزهر وحافظة القرآن الحمد لله.
9 سنوات، ربنا يبارك لك فيها.
وبتسألك برضو سؤال يا شيخ، هي تحفة الأطفال دي مين اللي وزعها وألفها إزاي؟
هذه أبيات صاغها كاتبها لتعليم الناس أحكام التجويد للأطفال، وهي سهلة ميسورة وجميلة.
تمام، هي فعلا. طب القصة بتاعت النشر بتاعتها كانت إزاي؟
الإيه؟
النشر يعني نشرها إزاي؟
لازم بقى يعني هي تحتاج يعني تلقي على شيخ الله يكرمك لكي تتعلم.
ماشي.
دي سهلة يعني.
ماشي شيخ.
نعم. حاج ابراهيم السلام عليكم.
ورحمة الله.
تفضل.
لو تسمح يا شيخ، صلاة الظهر فاتني وبعدين دخلت على العصر. اصلي بعد العصر.
فاتتك صلاة الظهر.
ايوه.
ثم دخل العصر.
ايوه.
طيب.
صليت العصر.
صليت العصر اولا.
ما انا داخل، فكنت هصلي قبل منها فلقيت قام الصلاة.
طيب. وانت لما دخلت مع الجماعة نويت العصر.
ما نويت العصر.
طيب خلاص. طيب ساجيبك. حاضر، تابع معي. حاضر. اخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. وغدو
اهلا وسهلا،
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير الله يكرمك. الحمد لله،
جزاك خير عنا رب وعن الأم كلها يا رب.
اللهم امين.
والله يا شيخ انا سؤالي ان انا كنت بقالي فتره كنت بتاجر، والتجاره كان فيها برضو ايه يعني شويه شبهات معايا.
نعم.
فيعني كنت ساعات بتاجر ابيع حاجه مثلا غاليه عن سعرها، حاجه مثلا تكون فيها مشكله ابيعها. الحمد لله يعني ايه ربنا هداني ان انا ايه عايز اطهر مالي. فسالت اخ من الاخوه فقال لي ان انت تطلع زكاة مال 2.5%. شوف انت بقالك كام سنه بتتاجر؟ قلت له بقالي حوالي 3 سنين أو 4 سنين بتاجر.
أيوه.
قال لي تطلع 2.5% من ايه من مالك.
نعم.
فقلت له خلاص ماشي، اطلع احط فين؟ قال لي افضل حاجه يعني حطهم في مسجد بيبني، يكون افضل ليك يعني لو تحط في مسجد بيبني. فانا الحمد لله حطيت في مسجدين بيبنوا. فبعد كده ايه بقى مبلغ صغير، فحاولت ان انا عايز اطلعه لله، فخفت ان اطلعه في حاجه، قلت اطلعه في ايه الزكاه تطلع في ايه. فدخلت عرفت ان دخلت على اليوتيوب يعني عرفت ان ايه ان الفلوس ما تتحطش، الزكاه ما تتحطش في المساجد.
ايوه.
بس انا حطيته وكان مبلغ كبير.
نعم.
فانا حطيته وبقى معايا مبلغ صغير جدا، فانا كده عليا حاجه يعني ان انا اطلع نفس المبلغ تاني؟
طب شوف
بعيد عن المسجد ولا
ربنا
ايه؟
ربنا يبارك فيك يا اخ محمد.
الله يكرمك.
سؤالك فيه عده جوانب، ولذلك أيوة. ساجيبك الان. اولا الفتره التي كنت تتاجر فيها وعندك شبهه منها، لان انت كنت يعني بتاخذ من الناس اكثر، اليس كذلك؟
كنت ممكن اخذ اكثر، ممكن ابيع حاجه يكون مثلا هي فيها مشكله يعني حاجه اتصلحت مثلا وبعتها وما قلتش ان هي متصلحه، يعني قال لي سليمه ببيعها ان هي سليمه مش هي متصلحه.
هو طبعا ما افتاك بالزكاه، هذا حق واجب سواء كنت تبيع بصوره صحيحه أو تبيع بصورة خاطئة.
أيوة.
الزكاة تعرف زكاة عروض التجارة 2.5%، يعني الإنسان التاجر يقيم ما عنده في نهاية السنة، يجعل له حول يعني بداية ونهاية، في النهاية يقيم جميع ما عنده ويخرج 2.5 على المال. ولكن إن أردت أن تتطهر إذن تخرج أو تتصدق بجزء زائد عن الزكاة اللي أنت 2.5% ديت للفقراء والمساكين، أو ما فعلته أنت في المساجد هذا شيء حسن في هذه الحالة. بس لا تعتبر من وجهة نظري إن كانت عندك سعة فأخرج الزكاة مرة أخرى، والزكاة 2.5%. إن كنت يعني على تقدر يعني لا تلتفت إلى المال الذي أخرجته، هو إن شاء الله تعالى حسن وطيب وتؤجر عليه، ولكن اعتبره في مقابل الشبهات التي وقعت فيها أنت أثناء التجارة، وأنت تريد أن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح، ثم بعد ذلك تبدأ لتخرج الإيه؟ تخرج الزكاة. هذا أفضل والله أعلم.
جزاك الله خير.
وإياك الله يكرمك.
الله يكرمك أمشي.
الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أنا أدهم من القاهرة، عندي 10 سنين.
نعم.
عايز بس أسأل على سؤال ممكن؟
عايز إيه؟
أسأل على سؤال.
أو ماله تفضل.
هو أنا واجب عليا أن أنا أروح الجامع والجامع بعيد شوية، ولا ممكن أصلي في البيت؟
طيب حاضر. بعيد قد إيه المسجد؟
يعني كيلو.
ما شاء الله انت عندك 10 سنين يا ادهم. تابع معي ساجيبك. حاضر جزاك الله خيرا. حاضر يا ادهم. ام علاء السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك معايا؟
اتفضلي.
دلوقتي انا جوزي مسافر.
نعم.
وعايشه مع ام جوزي يعني في البيت، وهي يعني دخيله شويه كده في المصاريف وكده.
عايشه مع مين؟
مع ام جوزي. فعادي تاخد منها واصرف وكده ولا حرام؟
هو زوجك بيرسلك المصاريف ولا يرسل؟
لا لها؟ هو كان يعني مريض نفسي شويه ومسافر يعني.
طب ازاي يعني هو لا يرسل لك مالا ولا يرسل على امك؟
لا ما يرسل، بس فيها كل 3 شهور حاجه، وانا معايا عيال وبحب بصرف يعني وكده، والمال المفروض مصاريف وعلاج.
طيب والمال اللي انت تحتاجيه تاخذينه من اين؟
من ام جوزي، بس يعني هي داخله شويه مش ما تدي الا لما ما تدي.
تذكرين ذلك لها؟
ايه؟
تذكري ذلك لها؟ يعني هي تعرف انك تاخذين؟
لا.
ها؟
لا.
لا لابد ان تعلميها، ولا بد ان تخاطبي زوجك او احد يعلمه بضروره
أنا
الانفاق.
انا قلت لجوزي فقال لي عادي ده بيتك، اللي تصرفيه صرفيه بس تصرفي بعادك، وانا مش مبذرة يعني لدرجه ان انا اصرف فلوس فحرام ولا حلال؟
لا انا لا اود تاخذين مالا دون علمها الله يبارك فيكي، لان دي قضيه حساسه جدا، وانا لا اعرف الحاجه او ماذا تاخذين وغير ذلك، فلا استطيع ان اقول لك خذي منها، لأن ده مالها. إذا هي تملكت هذا المال هذا حقها، وأنت واجب عليك أن ينفق عليك الزوج، وليس أم الزوج تنفق عليك، فهذا واجب على الزوج. أو تعلميها، وما عندك من أولاد هم أحفادها، قولي لها يا أمي أنا أحتاج إلى شيء من المال، لأن ابنك لا يرسل إلي المال الكافي، ولذلك ساهمي معنا في مصاريف البيت، خاصة إذا كانت تقيم معك. واضح ولا لا؟ الأخت دينا السلام عليكم.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ.
اتفضلي.
معايا الشيخ؟
أيوة معاك اتفضلي.
السلام عليكم ازيك يا
شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال، عندنا إحنا ست متوفية من قيمة أسبوع.
بنت؟
جدتي.
جدتك
متوفية بقى لها زي أسبوع.
نعم.
وإحنا عندنا من عاداتنا هنا في الأرياف بنطلع الخمسان دي. بنطلع كذا خمس. فأنا رافضة يعني الموضوع ده، فهو حرام ولا حلال؟
طيب حاضر، تابعي معي سأجيبك. حاضر.
ويا شيخ عايزك تدعي لي إن ربنا يكرمني بالذرية الصالحة يا شيخ.
يا رب يرزقك ذرية صالحة أنت والمسلمين ومن يحتاج إن شاء الله. حاضر. أختنا أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم. سمعت يا شيخ في سؤالين بس اسال حضرتك عليهم.
اتفضلي.
في شركه مديه فيزا للعمال فيها يعني، فالفيزا الاول يعني هو في شركتين، في شركه مديه فيزا، الفيزا ديت بيدوها بيدفعوا عليها سنويا يعني مصاريف اداريه يعني. وليهم محلات ممكن العمال دلوقتي يشتروا منها اي اجهزه هم عايزينها.
نعم.
فالصوره الاولانيه من الشركه ديت، شركه من الشركات يعني، ان هم لما بيجوا يشتروا الاجهزه دي ما بيدفعوش فيها ولا اي حاجه يعني، مثلا الحاجه اللي هيشتروها مثلا ب 1000 جنيه. بتاع الحاجه اللي هي هيشتروها ب 1000 جنيه دي بتتقسم على اقساط مثلا 6 شهور بس، ما يدفعوش اي زياده فيها خالص.
نعم.
ف يعني 1000 جنيه هي ال 1000 جنيه تتقسم على 6 شهور.
أيوة.
شركه ثانيه بقى هي عندهم فيزا بيدفعوا عليها مصاريف اداريه، بس لما يجوا يشتروا الاجهزه ديت يدفعوا 3% على قيمه الاجهزه اللي هم هيشتروها ديت.
بس باقساط ايضا؟
على اقساط برضه، على مثلا على 10 على 10 اشهر مثلا.
الراجح في بيع القسط انه جائز الله يبارك فيك، لا شيء في ذلك، لا جائز. حاج زينب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
معايا الشيخ؟
اتفضلي.
ماشي. ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
انا وقفت على ركبتي والدكتور قال لي صلي وانت قاعده، بس انا ممكن اصلي انا واقفه، يعني اصلي انا قاعده والله.
لا تتألمين ولا شيء؟
بتألم.
تتألمين؟
والسؤال الثاني يا شيخ، ان ابني يخطب كل ما يروح لوحده ترفضه. هو لسه النصيب ما جاش ولا في حاجه؟
ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الامر.
يا رب
ان شاء الله.
ادعوا لي يا شيخ الزوجه يا صالح خاف الله،
ربنا يوفقه ان شاء الله ويجعل له القبول. ام ايمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك؟
اتفضلي اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا متزوجه راجل كبير وبحلف حلفانات كتير ان انا اسيب البيت، ما بيرضاش يخليني نمشي ويسيب البيت. في كفاره يمين ولا حاجه؟
ما هو طبعا احنا عايزين نعرف ايه الايمانات اللي قلتيها، وهل تكون هذا اليمين؟
انا بحلف بالله والله ما انا قاعده في البيت، والله ما انا قاعده في البيت، وما بيرضاش يخليني نمشي. قلت له طب والحلفانات اللي انا بحلفها؟ قال لي ده ساعه غضب وربنا يغفر لك، بس ما اعرفش انا بقى.
لا، انت حينما تحلفين الله يبارك فيكي تكوني متوجهه وقاصده وعازمه ومتاكده على تنفيذ اليمين؟
لا يا شيخ بصراحه لا، انا مش عايز امشي واسيب البيت، بس انا بهدده.
يعني
بهدلني كتير وبهني يعني.
طيب اذا ده اسمعين الله يبارك فيكي. ساطلب يعني ساجيبك وساطلب منك طلبا. اولا لا تحلفي اطلاقا الان، امتنعي عن هذا التصرف. لا تحلفي بالله، الله عظيم، الله كبير. قال الله تعالى في كتابه: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم.
سبحان الله.
وطالما انك غير عازمة و يعني ليست قاصدة وتريدين فعلا تنفيذ ما حلفت عليه، لا تريدين تنفيذ ما حلفت عليه، فنعتبر هذا لغو يمين، ولكن من باب الاحتياط وقد يعني اقسمت ايمانا كثيرة، حاولي ان تكفري مرة عن هذه الايمانات. كنت قادرة اطعمي 10 مساكين، لا تستطيعين صومي 3 ايام، ولا تعودي الى هذه الايمانات مرة اخرى.
طب دلوقتي يا دكتورة انا ما هو بيديني مصروف ايدي بس 50 جنيه في الشهر ولا حاجة، يعني مش هينفعهم ان انا نتعم بهم 10 مساكين.
والله دي مسألة بقى يرجع فيها إليه وإلى أهلك مثلا، ومن يستطيع أن يتكلم معه لينفق عليك وعلى أولادك بالمعروف. والإسلام أمر الرجل أن هو يعني يكفي زوجه وأولاده بالمعروف على قدر استطاعته. الله يبارك فيك الأخت هنا. السلام عليكم. طيب ماشي. الحقيقة يعني أعجب، وأنا كنت أتكلم عن الجنائز والإنسان يعني يأخذ العبرة، وإحنا كل يوم بنذهب ونشيع أفرادا، قد يكون 1 و2 و3 وحنا 5 أو أكثر، ولا نتعب. الحقيقة السنة عند تشييع الجنازة هو الصمت، عدم الكلام، ألا يتكلم الإنسان. ولكن إيه السبب في ذلك؟ حتى يعمل الفكر، حتى يفكر، حتى يتذكر في هذا المصير الذي سيمر الناس جميعا عليه. فما بالك سؤال الأخ جزاه الله خير يقول يعني هل يعني يمكن أن احنا نتكلم أثناء الجنازة بكلام يتعلق بالدنيا؟ يعني كيف ذلك؟ هذا منهي عنه، الصمت هو الواجب عند الجنازة. وكيف الإنسان يعني إلا إذا كان يعني قلبه بعيد عن ربه ومولاه، أو لا يدرك نهاية المصير الذي سيؤول إليه، وأنه سيحمل على الأعناق شأنه، شأن هذه الجنازة التي هو يسير فيها. الصمت عند الجنائز من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. والعلة في ذلك الإنسان يتفكر في المصير، في المآل، وأن الجميع سيرد هذا المورد، ألا وهو الموت والدفن وغير ذلك. أخونا محمد جزاه الله تعالى خيرا يقول أنا أصلح تلفزيونات، هل المال الذي يأتي إلي من هذه التلفزيونات فيه شبهة؟ التلفزيون كآلة لا علاقة له بالتصليح، الله يبارك فيك. تلفزيون يستخدم استخدامات صحيحة واستخدامات سيئة، ولكن احنا نعلم الناس اليوم بأن عليهم أن يستخدموا هذه الآلة في طاعة الله تبارك وتعالى، في الاستماع إلى القرآن الكريم، في الاستماع إلى حلقات العلم، في رؤية الكعبة المشرفة، في رؤية المدينة المنورة، وغير ذلك من الأمور التي تفيد الناس بصورة عامة. وفرصة أننا أناشد أهل الإعلام، أهل الإعلام الذين يتحكمون في كثير من القنوات، بأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يبثوا البرامج النافعة التي تربي الأمة الإسلامية على الخير وتدفعهم إلى الحق، هذا واجبنا. إنما الجهاز نفسه جهاز يعني لا يرتبط به حل ولا حرمة، وأنت عندما تعمل فيه تعمل فيه كي يستخدم، ولكن المفروض استخداما صحيحا. مالك لا أرى فيه إن شاء الله تعالى شيئا، وهو حلال عليك، ولكن إن علمت من أهل بيت أنهم يستخدمون هذه الآلة استخداما غير صحيح، فيا ليتك تنصحهم لوجه الله تبارك وتعالى. وإن رأيت أنهم لن يستجيبوا، غلب على ظنك ذلك، فمن باب الورع اتركه، وأسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا على فعلك هذا. الحقيقة أختنا أم علي يعني سؤالها أو كلامها كما فهمت منه بتذكر أن زوجها سائق بيمشي على الدائري، ولكن بيركن أحيانا وفيه يعني يشارك في منكرات في هذه المواصلات أو عندما ينزل وشيء من هذا القبيل، وترغب أننا أكلمه كلمة. على كل حال أنا أذكر نفسي وإخواني بتقوى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نكف جميعا عن المعاصي والذنوب والسيئات. وربما يعني إنسان لو كان على ذكر الموت دائما، يعني يتذكر الموت ويتذكر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم يعتقد يقينا عظمة الله عز وجل إن خالف العبد ربه. يعني الإنسان يعجب حتى من نفسه لو وقع في معصية، كيف تقع في معصية وأنت لم تقدر الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه؟ هذا الإله، هذا الخالق، هذا المدبر، هذا الذي بيده ملكوت كل شيء، كيف يعصى؟ يعني العبد الضعيف الفقير الذي خلقه ربه ومولاه، كيف يعصي هذا الإله العظيم الجليل سبحانه وتعالى جل في علاه، صاحب الملك والملكوت والعزة والسلطان؟ ربنا عظيم، ويجب علينا أن نقدر ربنا حق قدره. إذا قام هذا التصور في قلوب العباد مع ملاحظة تقوى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، تورع أو توقف الإنسان عن المعاصي. ولكن النفس والشيطان والهوى يغلب الإنسان في كثير من الأحيان على المعاصي. العبرة ليست في ذلك فقط، ولكن إن وقعت في معصية فعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى منها، وأن ترجع وأن تكف وأن تعاهد الله عز وجل، وأن تندم على ما فعلت، وتعزم تعقد العزم على ألا تعود إلى مثل هذا الذنب أبدا. هذا هو المطلوب، وأسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن نترفع عن الذنوب والمعاصي والسيئات، خاصة الكبائر، خاصة الكبائر التي ورد فيها وعيد شديد من رب العباد، أو رب العباد وقع فيها حدا يقام كي يزجر النفس عن هذه الآثام والمنكرات. ولذلك كان بعض السلف يقول لا تنظر إلى كبر المعصية أو ضخامتها، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من عصيت. لما يقوم بقلبك أيها المؤمن هذا التصور، إن شاء الله تعالى هذا يدفعك إلى الإقلاع عن المعاصي والذنوب والآثام. أخونا أشرف جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يعني طلب توجيها كريما، نحن فعلا بحاجة إليه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وطلبه ان احنا نوضح للعالم باجمع ان الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام مهم، وان نركز على الجانب الخلقي في ذلك. جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. الحقيقة انا اذكر كلمات يسيرة حول هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام هو امامنا، هو قدوتنا، هو اسوتنا، لا نأخذ الدين الا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه، ولا نعظم كائنا من الكائنات او بشرا من البشر ابدا، ولا نقدسه ولا نعتقد فيه عصمة، كل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وحده، وهذا أمر واجب له لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. القدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في العقائد، في المعاملات، في الأخلاق. يجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لنا في عقائدنا، فلا نتلقى أصول الدين إلا من طريق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نؤمن بربوبية الله على خلقه، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا نبي يعبد ولا ملك مقرب يدعى ولا ولي صالح يطلب منه شيئا من أمور الإلهية. العبد عبد لربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا يصرف أي لون من ألوان العبادة إلا للخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى جل في علاه، الذي يملك كل شيء ويقول للشيء كن فيكون، هذا للرب وحده. أيضا تؤمن وتتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبوية ما ثبت لله عز وجل في القرآن الكريم والسنة النبوية من أسماء وصفات ثابتة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا ملخص يسير جدا في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في العقائد. نقتدي بالنبي عصام في المعاملات، وأيضا قبلها العبادات، نقتدي بالنبي عصام في العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعبد ربنا، بل كان يقف بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وكما علمهم أصول الدين علمهم أيضا كيف يقفون بين يدي الله عز وجل. صلى أمام أصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه. حج بالناس وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهكذا. فالأمور العبادات أيضا يجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة فيها. أمور المعاملات بين الناس والأخلاق أيضا، في البيع والشراء، في الزواج والطلاق، في سائر المعاملات بيعا وشراء، وهي كثيرة لا يمكن نحن نأتي على عجالة بمفردات المعاملات الواقعة بين الناس. يجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة بيننا. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يبيع ويشتري؟ مثلا كان يستأجر ورهن درعه عند يهودي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الناس بأدب جم وخلق كريم؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى المعاملة الحسنة والأخلاق الفاضلة صلوات الله وسلامه عليه. ومن من البشر كرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحابة تعلموا منه رضوان الله عليهم أجمعين وسلكوا مسلكه، ومن جاء بعدهم من التابعين وكانوا محسنين في الاقتداء فعلوا مثل هؤلاء الناس. وما زال الخير في هذه الأمة قائم بإذن الله تبارك وتعالى. الأخلاق الفاضلة من الأهمية في دين الله بمكان، ولا بد أن نري العالم كله أن الإسلام فيه من الفضل ومن البر ومن الإحسان ومن الخلق الكريم ما يدفع الأعداء إلى أن يدخلوا في دين الله أفواجا. كنت في محاضرة عبر النت في هذا الأسبوع عن الدعوة وسائلها إلى الله تبارك وتعالى، وقلت لأبناء الطلاب بأن المسلمين في السابق كانوا يفتحون البلاد دون سلاح أو قتال، ولكن يدخلون للتجارة فيتعاملون مع أهل هذه البلاد بالتعامل الحسن النظيف السليم، يتعاملون معهم بأخلاق كريمة فاضلة، فكان الناس يقبلون على دين الله عز وجل ويدخلون في الدين أفرادا وجماعات. لماذا؟ لأنهم وجدوا لونا جميلا متمثلا في معاملات المسلمين الصحيحة وفي أخلاقهم الفاضلة الحسنة. اليوم احنا بنتعامل مع بعض الناس وفي ألوان من البلطجة وما أكثرها وللأسف الشديد، ولعلكم تشاهدون ذلك في الشوارع والطرقات، وهذه فرصة ان ندعو الناس الى ان يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة. وأصحاب الخلق الفاضل من أحب الناس إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي أن أقول حديث واحد في حسن الخلق، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. أختنا أمة الله، أسأل الله عز وجل أن يغفر لزوجها وأن يرحمها، توفي قبل 3 أشهر، تقول: أنا أصلي وأقرأ القرآن ولكن أشعر بضيق باستمرار. بارك الله فيك، فوضي أمرك لله عز وجل، أكثري من القول إنا لله وإنا إليه راجعون، واعلمي أن هذا المصير أنت ستؤولين إليه. فالواجب عليك الآن ألا يعني تشعري بهذا الضيق عندما تسلمي لله عز وجل بقضاء الله وقدره. ادعو الله عز وجل، أنت ادعي ربك ومولاك أنه يشرح صدرك وأن يذهب عنك هذا الهم والضيق، ثم أقبلي على الله عز وجل، وأكثري من الدعاء لزوجك ومن قراءة القرآن ومن ذكر رب العباد سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عز وجل ستجدين في لذة الإيمان حياة أخرى جديدة تصرفك عن هذا الضيق ويبعد عنك هذا الهم والضيق إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا الحاج إبراهيم يقول: أنا فاتتني صلاة الظهر، دخلت المسجد في العصر وجدت الصلاة مقامة يصلون العصر، فصليت العصر معهم، فماذا أفعل؟ تقضي صلاة الظهر بارك الله فيك بعد ذلك، يعني بعد ما تصلي العصر قم وصلي أنت صلاة الظهر. وكان الأولى بك أنك إذا دخلت هم يصلون العصر ولم تصلي أنت الظهر، ادخل معهم بنية الظهر وصلي معهم، واختلاف النية كما ذكر جمهور الفقهاء لا يضر، هم يصلون العصر وأنت تصلي الظهر، وإذا انتهيت صلي العصر. فعلى كل حال لم تفعل ذلك، اقضي صلاة الظهر بعد صلاة العصر. ابننا أدهم ربنا يبارك فيه عنده 10 سنوات، بيقول: هل يجب علي الذهاب إلى المسجد؟ بارك الله فيك، لا نجيبه عليك الآن، ولكن أقول بأنه من الأفضل لك أن تعود نفسك على هذه الطاعة، وستنال حسنات من ربك ومولاك. وإذا بلغت يجب عليك، على أرجح أقوال أهل العلم، أن صلاة الجماعة واجبة، غير أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، ولكن أنت الآن على قدر المستطاع، إن في الوقت الذي تجد فيه خفة أو ليس عندك ارتباطات من دروس أو غير ذلك فاذهب إلى المسجد، وبشرط أن يكون الطريق آمنا، وصل مع المسلمين، وإن لم تذهب فحافظ على الصلاة في البيت، وإذا يعني أصبحت الصلاة في حقك فريضة فعليك أن تصلي في المسجد طالما أنك تسمع النداء. بارك الله فيك. أختنا دينا جزاها الله خيرا تقول بأن جدتها توفيت من أسبوع، تقول: احنا عندنا في القرية عادات ان احنا نخرج كذا خميس، كل ما يجي خميس بعد الوفاة نذهب اليه. هذه عادات ما انزل الله بها من سلطان، عادات عند الناس، وقد يتكلفون اشياء بخصوص هذه العادات التي لا اصل لها. احنا بننسى ما يجب علينا من حقوق نؤديها لمن مات من اقاربنا او من المسلمين بصورة عامة، ننسى الدعاء لهم وهو مهم للغاية، ننسى الاستغفار لهم وهو مهم للغاية، ننسى أن نتصدق عنهم إن استطعنا يعني ذلك، وهذا لا يفعله إلا القليل. ولكن على كل حال الدعاء لا يتعبك في شيء، هو المطلوب، وهذه عادات بدعية ليست من الشرع الحنيف، وما أشار إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيجب علينا أن ننقطع عنها. أختنا الحاجة زينب جزاها الله خيرا بتقول: أنا وقعت على ركبتي وذهبت للطبيب، طبعا لا شك أنه أجرى لها أشعات، فالطبيب قال لها صلي وأنت جالسة بتسأل، الآن تقول أنا قادرة على أن أصلي وأنا قائمة. فأقول لها: على كل حال الطبيب ذكر ذلك وأنا شخصيا لا أدري، هل لو صليت وأنت قائمة يترتب على ذلك ضرر يلحقك أم لا؟ ولذلك أنصحك، ولا شك أن في مراجعات مع الطبيب، اسألي الطبيب، قولي له أنت قلت لي صلي جالسة وأنا على استعداد أن أصلي قائمة، سألتك أنا هل تجدين تعبا؟ قلت نعم. فأنت اسألي الطبيب، قولي له أستطيع أن أصلي قائمة بشيء يسير مثلا من التعب أو شيء من الجهد أو ما إلى ذلك، وما أفتاك به فقومي عليه وعمليه، إن كان لا يضر فصلي وأنت قائمة، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يوفقنا لما يحب له لما يحبه ويرضاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يتوفنا وهو راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء.